طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان يوم الأربعاء 15 من تشرين الأول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات جينان جوان، ألان جديد خليفي ومحمد حمدان.
في عناوين هذه النشرة: قطار المنطقة يسير، لبنان إلى أين؟ كيف ستتلقف واشنطن موقف رئيس الجمهورية من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ وردود الداخل متواصلة. الميكانيزم تلتئم في الناقورة والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة. الخارجية تتحرك انتخابيا، مشروع قانون معجل إلى الحكومة لإلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين. جابر من واشنطن: كلفة الحرب تجاوزت 11 مليار دولار. على خلفية إقفال معمل تنورين، وزير الصحة: الملف أخذ بعدا سياسيا. غزة تسير في اتفاقها وإسرائيل تهدد حماس مجددا. الشرع وصل إلى موسكو من تعزيز العلاقات إلى الطلب بتسليم الأسد. تحية طيبة. بعد قمة شرم الشيخ تتوالى التحليلات حول المشهد الذي سيتبعها في المنطقة، فهل تقفل أبواب الجبهات ومنها في لبنان وتفتح طريق السلام على خطوط متعددة، أم أن الاستنزاف سيتواصل مع تباطؤ سير حركة المتغيرات؟ تفاصيل السيناريوهات التي اتفق عليها في شرم الشيخ وخلال زيارة ترامب إسرائيل ستكون قيد المتابعة والاختبار على المدى القريب، فالملاحظ أن الإشادات المتبادلة بالإنجازات وما يمكن وصفه في الشكل بأنه همروجة ضاهت الخطط العملانية. على خط قانون الانتخاب، أعلن اليوم عن إرسال وزير الخارجية منذ يومين إلى مجلس الوزراء طلبا بإلغاء المادة المتعلقة باقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج، ما يعيد الكرة إلى الحكومة. وفي التطورات الإقليمية، إلى موسكو وصل الرئيس السوري، وقد أفيد بأنه سيطلب من الرئيس الروسي تسليم بشار الأسد في وقت تواصلت فيه عملية تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تلويح إسرائيلي بالقضاء على الحركة في حال أخلت بالاتفاق. كيف هو المشهد الداخلي اللبناني الموعود بالسلام ألان؟
إذن تعقد لجنة الميكانيزم اجتماعا لها اليوم للمرة الأولى منذ اجتماع السابع من أيلول الماضي، والذي شاركت فيه المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغاس، فيما يحضر الاجتماع للمرة الأولى الرئيس الجديد للجنة الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أمريكية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل 6 أشهر، وبغياب أورتيغاس هذه المرة.
وفي الميدان الجنوبي، سجل قيام قوة إسرائيلية بأعمال تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في الحمامس باتجاه أطراف الخيام. هذا وأفادت أنباء بإطلاق القوات الإسرائيلية أعيرة نارية في الهواء فوق المزارعين في عيترون.
أما بقاعاً، فسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى متوسط فوق بعلبك والهرمل.
الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. على هذه الحال، ردود الفعل حول كلام رئيس الجمهورية حول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ما تزال في دائرة الضوء والمواقف. النائب أنطوان حبشي شدد على أن المطلوب اليوم من السلطة التنفيذية الإمساك بقرارها السيادي في ظل المتغيرات. حبشي تحدث إلى صوت كل لبنان:
بدلا من الترقب والمراهنة على كل ما يحصل حولنا، يجب على الدولة اللبنانية أن تمسك سيادتها بيدها، وهذا أمر قد تم إقراره في 5 آب، ويجب الذهاب باتجاه تنفيذه، وتنفيذه هو خصرا على المستوى السياسي مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة، وعلى المستوى التنفيذي مسؤولية القوى الأمنية.
بالانتقال إلى قانون الانتخاب، لا تعديل على القانون بتأكيد من الرئيس بري، والإقبال على التسجيل من جانب المغتربين ضعيف، هل الحل باستئجار طائرات لنقل المغتربين إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم؟
لا زال باكرا للتكلم بهذا الموضوع، حكما على المغتربين أن يقوموا بالتسجيل. هناك خطف لسيادة الدولة من خلال السلاح الموجود خارج الدولة، وهناك خطف لإرادة الشعب اللبناني من خلال خطف إرادة مجلس النواب. ما هو مطلوب من دولة رئيس مجلس النواب هو أن يدرج القانون، لا أن يخطف إرادة الشعب اللبناني.
الخبيرة في العلاقات الدولية دكتورة ليلى نقولة رأت في حديثا لصوت كل لبنان أنه من المبكر الحديث عن انطلاق قطار السلام في المنطقة، لأن اليوم التالي في غزة غير واضح تماما. وتوقفت عند كلام الرئيس جوزيف عون حول المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.
السلام مثل ما بيشوفوا ترامب هو اتفاقية تطبيع مع إسرائيل. السلام ما في استعادة حقوق، في أمن إسرائيل بالدرجة الأولى. هل يستطيع لبنان أن يقدم منطقة عزلة مثل ما عرض الرئيس دونالد ترامب، أنه تهجير أهالي القرى الحدودية؟ هل سيقبل أهالي القرى الحدودية بتهجيرهم من أرضهم؟ بعتقد أنه الموضوع عندنا موضوع شائك، منه مرتبط بس بوقف إطلاق النار بغزة، مرتبط بضمانات تريد إسرائيل بنزع سلاح حزب الله. مثل ما أنه واضح يعني من خلال الحديث ترامب أنه الأمريكيين مقتنعين بمسار اللبناني وليس بمسار خارجي، مثل ما كان الكثير عم بيحكوا أنه إسرائيل ستدخل بنفسها وتقوم بحرب كبيرة لكي تنزع سلاح حزب الله. ما أنه واضح هذا الشيء. هناك قرار ثابت بالنسبة للبنانيين بأنه لن يكون هناك إلا خطوة مقابل خطوة، سوف يتقدم لبنان بالخطوات اللاحقة إذا كانت إسرائيل انسحبت وطبقت اتفاق وقف إطلاق النار.
النائب وضاح الصادق كتب عبر أكس: يعطي الحزب إسرائيل ما لم تحلم به في تاريخها، حرب إسناد منحتها ذريعة لضرب لبنان وإمعانا في تقويض وإضعاف الدولة ومؤسساتها، وهذا أكثر مما يحلم به الإسرائيليون، وتحويل صراع تاريخي عربي مع دولة محتلة إلى احتكار عقائدي يعتبر كل من هو خارج عميلا، ثم بعد نهاية المحور يصر الحزب على أن يقدم لبنان على أن يقدم لبنان على طبق من ذهب، بعدما اختزل الصراع بصخرة وجمعية وتظاهرات دراجات واستفزاز لمعظم شرائح المجتمع اللبناني. وختم الصادق: قوة إسرائيل الخارقة التي ظهرت بها يعززها أداء وممارسات من يدعون خصومتها تظهر دولة قوية تحمي وتفاوض وتنتصر. واليوم لفتت إشادة حزب الله في المقابل بالخطوات الحكومية الأخيرة، ورأى النائب حسن عز الدين أن الحراك الذي سجل على مستوى الدولة إثر العدوان على المصالح والشكوى إلى مجلس الأمن أمر إيجابي، لكنه يبقى غير كاف على الإطلاق، وطالب الحكومة بحماية شعبها وتنفيذ الإجراءات التي تمنع هذا العدو من التمادي في إجرامه وفي انتهاك السيادة، كما في إعادة الإعمار. وجدد عز الدين التأكيد أن المقاومة مستمرة بقوة.
ومن بعبدة: اعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل أن موقف الرئيس عون من مسألة التفاوض على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية يؤسس لمرحلة جديدة من تكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي اللبنانية. ومن بعبدة نبقى حيث أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوس أن لبنان كان وسيعود صلة وصل بين الشرق والغرب، وأن دوره في الفرنكوفونية رائد ومستمر رغم الظروف الصعبة التي مر بها، مشددا على أن مسيرة التعافي قد بدأت. وفي خلال لقائه أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا الذين أدوا اليمين أمامه، أكد الرئيس عون أن لبنان الجديد سوف يبنى على العدالة والحقيقة، وأن قضية المفقودين والمخفيين قصرا تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية، وبالتالي فإن الحق مقدم لكل عائلة في معرفة الحقيقة عن مصير أبنائها المفقودين، داعيا جميع الأطراف المعنيين إلى التعاون والمساعدة وكسر جدار الصمت للمساهمة في كشف الحقيقة مهما كانت قاسية.
من إشكالية حصرية السلاح إلى إشكالية انتخابات المغتربين، واليوم أعلنت وزارة الخارجية أنها أرسلت في 13 من الجاري مشروع قانون معجل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. ويتضمن المشروع إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب والمتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين، واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب، والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم 128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.
وعلى خط العلاقات اللبنانية السورية، حل الملفات الأمنية وترسيم الحدود وعودة النازحين إلى تقدم، ولا سيما بعد زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس أمام بيروت أمس بيروت. وفي السياق، تستكمل خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين مع انطلاق المرحلة الخامسة التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا بالتنسيق مع السلطات السورية وبمشاركة منظمات دولية وإنسانية.
واليوم تسلم الجيش اللبناني الشابين اللبنانيين مجتبى علي زعيتر وحسين يوسف قطايا اللذين خطفا من على دراجتهما على الحدود بين منطقة حوش السيد علي والقصير من قبل الأمن العام السوري عند معبر جوسي.
إلى ذلك، نفذ عدد من المواطنين اعتصاما أمام سرايا الهرمل الحكومية مطالبين بالعفو العام الشامل وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والكرامة.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب جدد التأكيد على وحدة الشعب السوري وعلى وحدة الأراضي السورية وعلى حسن العلاقات بين لبنان وسوريا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى حسن الجوار، وقال إن بيننا وبين الشعب السوري أهداف مشتركة وعدو مشترك وعدوان هو إسرائيل، وأمل في انتهاء الماضي بين لبنان وسوريا إلى ما هو في مصلحة البلدين وفي عدم اختلاق مشاكل لا أساس لها.
في اليوم الثالث من زيارته لواشنطن، التقى وزير المال ياسين جابر المصارف المركزية ومديرة الصندوق النقد الدولي ومسؤولين كبار في الخزانة الأمريكية. هذا وشارك جابر في الاجتماع الوزاري لمجموعة 24، حيث عرض لحجم التحديات التي يواجهها لبنان جراء التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، مشيرا إلى أن كلفة الحرب على لبنان قدرت بأكثر من 11 مليار دولار فضلا عن الخسائر البشرية وموجات النزوح. وشدد على أن لبنان يقف عند مفترق طرق ويواجه تحديات هائلة، لكنه مصمم على شق طريق التعافي.
جابر الذي عرض خطة مالية متوسطة الأجل لصندوق النقد شدد على أن لبنان رغم أزمته غير المسبوقة وفقدان عملته أكثر من 90% من قيمتها، ما يزال ملتزما باتفاقياته الدولية ويواصل المساهمة في حركة التجارة العالمية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة رسملة المصرف المركزي في إطار خطة شاملة تهدف إلى استعادة الثقة والاستقرار المالي، كما عرض رؤية الحكومة للتحول الهيكلي والتي تشمل إصلاح قطاعات الطاقة والمياه وتعزيز التحول الرقمي ودعم الزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. جابر أكد أن رحلة لبنان هي رحلة مثابرة وصمود، وأشار إلى أن ما يطلبه لبنان من المجتمع الدولي ليس صدقة بل شراكة حقيقية تعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة واقتصادها وتمنح الشعب الأمل بمستقبل أفضل.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وفي واشنطن أيضا اجتمع إلى بعثة صندوق النقد للبنان، وجرى تأكيد على ضرورة معالجة الفجوة المالية كعامل أساسي لاستعادة الثقة، إضافة إلى الإصلاحات المالية وفي مقدمها موازنة العام 2026 والتي ستبدأ لجنة المال والموازنة بدراستها قريبا. وفي البيت الأبيض، تم تجديد الدعم الأمريكي لخطوات الدولة في استعادة السيادة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد لقاء جمع كنعان بالمساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومدير الشرق الأوسط واين وول.
<تصفيق> قضائيا تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التحقيقات الأولية التي أجرتها مخابرات الجيش مع الموقوف فضل شاكر في الملفات الأربعة المتهم بها تمهيدا لإحالتها على رئيس المحكمة العسكرية في الساعات المقبلة، الذي من المتوقع أن يحدد الجلسة الأولى لاستجواب شاكر مطلع الأسبوع المقبل إلى جانب عدد من الشهود، وسط توقعات بأن تتم مواجهته بأحمد الأسير.
في جديد اللغات الحاصل بشأن مياه تنورين، أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الملف تقني بحت لكنه أخذ في الإعلام بعدا سياسيا. وأعلن في حديث للـ LBCI ورود إخبار لفريق الترصد الوبائي في الوزارة يشير إلى وجود تلوث، وقد أخذت عينات من المياه الموجودة في السوق وأرسلت إلى مختبر معتمد في وزارة الصحة، كما أخذت عينات من المعمل ولكن ليس على كان من خط الإنتاج، وتؤكد إحدى العينات وجود تلوث. وأشار ناصر الدين إلى أن الوزارة وجدت أمام خيارين، إما إقفال الشركة وأخذ إجراءات في حقها من دون التوسع في التحقيق، وإما أخذ إجراء احترازي فتتوقف الشركة مؤقتا عن تعبئة المياه ويتم التوسع في التحقيق لتأخذ بعد إذن عينات جديدة وترسل إلى مختبرات أخرى، وبالتالي إذا كانت النتائج الأخرى سلبية أي بمعنى لم يرصد وجود الجرثومة يلغى الإجراء وتستكمل الشركة أعمالها. وأضاف أما إذا ثبت وجودها فنحل المشكلة تقنيا مع الشركة.
الخوف من المياه الملوثة، هل انسحب على صناعة الخبز؟ وماذا عن معايير السلامة العامة في النظافة أو في التصنيع والتوضيب؟ الأجوبة في تقرير للزميلة جيال غالب.
الأمن الغذائي يدق أبواب اللبنانيين من جديد، وهذه المرة من بوابة الأفران، فهل بات الرغيف في دائرة الخطر؟ الرغيف أساس المائدة اللبنانية، ولا سيما لدى ذوي الدخل المحدود، لم يسلم من الشكوك والمخاوف في ظل تزايد الشكاوى حول سوء ظروف التصنيع في بعض الأفران. وقد وردت بلاغات عدة من مواطنين تتعلق باستخدام مياه يشتبه بأنها ملوثة في صناعة الخبز، إلى جانب غياب معايير النظافة داخل عدد من المخابز فيما يتعلق بتوضيب الطحين بطرق غير صحية ما يعرضه للتلف. الجهات الرسمية تحركت ووجهت إنذارات رسمية إلى عدد من الأفران المخالفة، ولحساسية هذا الملف ولما له من تأثيرات صحية تطال جميع المواطنين، صوت كل لبنان تسلط الضوء. فماذا يقول أمين سر اتحاد نقابات الأفران نعيم الخواجة؟
أكيد هيكون في بعض المخالفات ببعض المناطق وخاصة الضواحي. نحن اليوم ما فينا وحدنا نقوم بهذا الدور. نحن اليوم حماية المستهلك وزارة الصحة مفروض تكون بمحل معين عند مسؤولياتها. عندنا طرق معينة نعرف شو في بقلب الأفران. أكيد ما فينا نحن نضبط 100% من دون وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة. ما فينا نعاقب الأفران، ما عندنا صلاحية قانونية نعاقب الأفران. احنا اليوم كحدنا بيت أفران ما بنتدخل بهذا الموضوع. اليوم بمعامل الفرنجي والبتسري كل معلمينا لازم يحطوا كفوف، والأفران الصغير اللي صاحب الفرن بتواجد بالمعمل عطوه، والمفروض هو كمان يحافظ على نظافة عمال. انا بأكد لك 85% من أفران لبنان من 2014 لليوم الأغلبية عم بيراعوا السلامة الغذائية والسلامة الصحية.
رئيس تجمع المستهلكين زهير برو رأى من جهته أن سلامة الغذاء داخل الأفران غير مؤمنة، مشير إلى أنه يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات الجدية لضمان جودة الرغيف.
بما يخص موضوع الأفران، موضوع منتابعه من زمان، وموضوع سلامة الغذاء بشكل عام بما فيها الأفران غير مؤمن، لأنه ما في جهات وحدة عم تهتم. هلا الأفران بشكل خاص بده ورشة طويلة عريضة لينشاف موضوع الخبز بشكل عام والطحين المستخدم بالخبز. موضوع سلامة الغذاء يتطلب السلسلة كلها من القمحة، شو هي إذا قمحة مضبوطة ولا لا، إذا قمحة فيها مبيدات ولا لا. ما فيك تحمي نفسك إذا الدولة مش حميتك وتركي من المنبع طحين ما بيسوى فرنج، طحين كله منسوب منه الغذاء.
هذه القضية برسم المتابعة من قبل الجهات المعنية والنقابات المختصة بانتظار خطوات عملية تضع حدا للتجاوزات وتصون حق المواطنين برغيف نظيف وآمن يضمن سلامتهم الصحية.
في إطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة لجرائم التزوير، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية مكتب صيدا داخل الدوائر العقارية في سراي صيدا الحكومي المواطنة في فاء ألف ومعقب المعاملات طه ألف بعد توفر معلومات عن قيامهما بتزوير مستندات تملك شقة سكنية في منطقة الهلالية صيدا لصالح فاء ألف. وفي خلال التحقيق اعترف الموقوفان بارتكاب عملية التزوير، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على وكالة غير قابلة للعزل مزورة من قبل أحد الأشخاص في مخيم عين الحلوي مقابل مبلغ مالي قدره 800 يورو وأجي المقتضى القانوني في حقهما.
بعد الحادث المسلح الذي أودى بحياة مغترب لبناني في كينشاسا في الكونغو، تعرض رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني إيدي جواد، وهو صاحب محطات وقود في ولاية ميشيغان الأمريكية، لإطلاق نار في قصره من دون وقوع إصابات. قد بوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.
مطلبيا نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اعتصاما أمام مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في طرابلس الميناء، رفضا للإجراء المتخذ لصالح شركتي الخلوي والقاضي بمنحهما براءة الذمة من دون الرجوع إلى إدارة الضمان. واعتبر الاتحاد أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة ومؤذية تمس مالية الصندوق والدولة وحقوق العمال. وفي النبطي، نظم مستخدمو وموظفو مكتب الضمان الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام مركز الضمان، وناشد الأمين العام للاتحاد رئيسي الجمهورية والحكومة رفض قرار إعطاء براءة الذمة، معتبرا أن ذلك يضعف الضمان الاجتماعي.
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه ابتداء من اليوم ستباشر شركة ليبان بوست باستقبال المعاملات الجديدة العائدة للأمن العام، وذلك إلى جانب الخدمات التي تقوم بتقديمها حاليا وفقا للجدول الذي نشرته على موقعها الإلكتروني.
بالرغم من مواصلة تنفيذ كل من إسرائيل وحماس اتفاق وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، أطلقت تل أبيب مروحة تهديدات باتجاه حماس. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من أن كل تجاوز أو خرق للاتفاق في غزة سيجري الرد عليه فورا، قائلا سياسة التنفيذ حاسمة ومفادها أن أي خرق للخط الأصفر في غزة سيواجه ردا فوريا.
توازيا، توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير حماس قائلا لن نسمح بأي تهديدات، ويدنا على الزناد وعلى الدبابة وعلى الطائرة حربية. وفي هجوم عنيف قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إن الحركة عادت إلى أساليبها المعهودة من الكذب والإرهاب النازي، لا يفهم إلا القوة، والطريقة الوحيدة لحل المشاكل هي محوه عن وجه الأرض. هذا وطالب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس بالالتزام بتعهداتها تجاه الوسطاء وإعادة الأسرى القتلى، مشيرا إلى أن الحكومة وأجهزة البحث والإنقاذ ملتزمة وتعمل لإعادة كل الأسرى الأموات لدفنهم بشكل لائق.
كما أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه بعد استكمال تشخيص الطب الشرعي أبلغ الجيش وعائلات الأسرى أورييل باروخ وتيمير نميرودي وإيتان ليفي بعودة رفات أبنائهم إلى إسرائيل، فيما رجح أن يكون الجندي تيمير نميرودي قتل في الأسر بداية الحرب في غارات إسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي أكد أن فحوص المعهد الوطني للطب الشرعي أكدت أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة حماس لا تتطابق مع أي رهينة، وردا سمح الجانب الإسرائيلي بإعادة فتح معبر رفح على أن يتم إدخال 600 شاحنة مساعدات اليوم إلى قطاع غزة، كما وافق الجيش الإسرائيلي على إعادة فتح شاطئ زيكيم في غزة والمغلق منذ بداية الحرب. هذا وأشارت قوات الأمن الإسرائيلية إلى أن الفحوصات الفنية قبل فتح معبر رفح تستغرق وقتا. وفي خرق لاتفاق وقف النار، أطلقت دبابات إسرائيلية النار اليوم شرق مدينة غزة، وتدور اشتباكات عنيفة بين حماس ومجموعات مسلحة وضعتها حماس في خانة الحملة الأمنية لملاحقة المرتزقة وأذناب العدو.
إلى ذلك، لفت المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية إلى أنه تلقى إشارات من مانحين دوليين بما في ذلك سويسرا بشأن دعم إعادة إعمار قطاع غزة، موضحا أنه لا يوجد رقم نهائي حتى الآن. وفي إطار الدعم لعملية إعادة الإعمار في غزة، يستضيف الاتحاد الأوروبي اجتماعا للدول المانحة في تشرين الثاني المقبل.
في زيارة هي الأولى منذ توليه السلطة بعد سقوط حكم بشار الأسد، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيبحث الطرفان في ملفات اقتصادية تتعلق بالاستثمار وفي وضع القواعد الروسية في سوريا، إضافة إلى موضوع إعادة تسليح الجيش الجديد. مصدر حكومي سوري قال لفرانس بريس إن الشرع سيطلب من موسكو تسليم بشار الأسد. ميدانيا أفادت سانا بتوغل 11 آلية عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة.
أعلن الجيش الباكستاني مقتل نحو 20 من عناصر طالبان الأفغانية في اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
نقلت فرانس بريس عن مسؤولين أفغان تأكيدهم مقتل 15 مدنيا وجرح العشرات في اشتباكات حدودية مع بين أفغانستان وباكستان. حقق الذهب مستوى قياسيا جديدا عند 4185 دولارا للأونصة، فيما حققت الفضة أسعار ما فوق 53.54 دولار للأونصة.
والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع رطوبة منخفضة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
وفي الختام تذكير بالعناوين: قطار المنطقة يسير، لبنان إلى أين؟ كيف ستتلقف واشنطن موقف رئيس الجمهورية من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ وردود الداخل متواصلة. الميكانيزم تلتئم في الناقورة والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة. الخارجية تتحرك انتخابيا، مشروع قانون معجل إلى الحكومة لإلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين. جابر من واشنطن: كلفة الحرب تجاوزت 11 مليار دولار. على خلفية إقفال معمل تنورين وزير الصحة: الملف أخذ بعدا سياسيا. غزة تسير في اتفاقها وإسرائيل تهدد حماس مجددا. الشرع وصل إلى موسكو من تعزيز العلاقات إلى الطلب بتسليم الأسد.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.